وما ما كان يفعله ابو هريره من الاطاله الى الركبه واليدين الى المنكب هذا من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه والسنه بخلافه.
نعم الله
عنك
بعباره
المرفق هو
مجود
فيكم
ويقال
لك مجاوزه
المرفق ليس
بمحل الاجماع. اي ما في الا مرفقين فقط، ما في الا العودين الا مرفقين. محل الاجمال هو محل المرفق، هل هما داخلا او ما؟
اما المجاوزه
اي المجاوزه ما دخل في الاجماع.
ما يشير حفظكم الله بهذا المحمل ما يشير الى قول احمد ان الى حرف انتهاء وايديكم الى المرافق.
المقصود من هذا بيان ان الاله حرف يدخل ما قبلها لا يدخل ما قبل ما بعدها لكن جاءت السنه بدخوله في هذا المقام. هذا هو المقصود، مقصود المراحل، اما العظم ما دخل في هذا.
نعم. احسن الله اليك بالنسبه لمسح الراس اذا كان الشعر كثيف ربما اذا ادبر به انتثر شعره يكفي مره واحده.
المرة كافية. لكن يكون الوجه الافضل من باب الافضل. نعم.
والله اذا زاد رابع.
نعم. الثلاثة إذا زاد على الثلاثة. نعم. من زاد فلا بأس وتعدى في أمر من شيء وهذه لا بأس به.
ما رأي بعض الصحابة أحسن أن يبتعد من موالاة ابن عمر وغيره.
نعم.
ما روي عن بعض الصحابة عدم الموالاة بين أعضاء الوقوف.
ما أعرف الصحابة وما أذكر الصحابة شيء صحيح. أو وجد هو محجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو وجد صحيح عن بعض السلف أو عن بعض السلف هو محجوج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفسر القرآن المبين مجملة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
صفة التخليل الأصابع لم يرد فيها صفة صحيحة بالأصبع.
في حديث دقيق خلي بين الأصابع.
خلي
والبشر. نعم. وتخصيص
الخنصر
والبشر. لا بد أن كيف ما خلل حصل المقصود، كيف ما خلل المقصود دخول الماء بينها حتى لا ينبو عنها الماء.
حرام ولا مكروه؟
ظاهر الحديث المنع التحريم.
ظاهر
الاثنين والله. والسنه لا يؤخذ الماء، السنه يكون الاثنين تابعين للراس، هذا هو الافضل، لا يحتاج الى ماء جديد. المحفوظ انه اخذ براسه ماء جديدا غير فضل اليدين. وكان ابن عمر ياخذ الاثنين ماء جديدا، ولكن الافضل عدم ذلك الا اذا يبشت يداه كالمقاليد يبشت يداه ياخذ الاذنين ماء جديدا لا باس. اما ما دام ما في يديه والرطوبه موجوده يمسح ثم مع راسه، هذا هو السنه.
الله المراد ظاهر الاذنين
الذي يمسح اللي فوق 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 هذا
اللي
مايل للراس او
مايل
للراس لا مايل للراس نعم
والذي للسماخ
ما له تعلق الممسوح السماخين وما فوق الظروف والمايل للراس هذا هو ظاهر الاذنين.
مسح الصدغين
الصدغين تبع الراس
التقليل هو نفس التثبيت الاصابع.
نعم
تقليل الاصابع هو نفس التثبيت.
نعم
ومن يعني التثبيت
هو على ما اظن هذا محل النهي هذا محل ما اظن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مكروه لقاصد الصلاه اذا ذهب يقصد الصلاه او جالس ينتظرها، اما هذا يستعد لطهارتها. نعم
نعم
مثل ما سمعت خلاص البحث ان صالح البشر مقدم عند الله على الملائكه وافضل فيهم الانبياء والرسل وفيهم الاخيار، قد امتحنهم الله وابتلاهم بالشهوات والاعداء والشياطين والنفس الاماره بالسوء والشهوه، فمن خلصه الله من هذا واستقام على امر ربه فلا يعدله شيء. الله نعم.
قال ابن تيميه رحمه الله تعالى باب جواز استعار الامام عن عبد الجليل الصبري قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه رواه احمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفين والثمار رواه جماعه الا البخاري وابا داود. وفي روايه لاحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الكفين والخمار. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الكفين والعمامة رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يمسح كفيه فأمره سلمان أن يمسح على كفيه وعلى عمامته. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على كفيه وعلى حماله. عن ثوبان رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الكفين والثمار رواه ما احدث.
صلى
الله عليه وسلم. وعن رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فاصابهم الضغط، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من الضغط، فامرهم ان يمسكوا على العصائب والتساخين. رواه احمد وابو داود العصائب العمائم والتساخين الكفاء. فهذا بس ما يرون من الرقص غالبا مع العمامه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، متفق عليه. باب أصل الرجلين وبيان أنه الفرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تكلم عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد ارحقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. متفق عليه. أرهقنا العصر أخرناها، ويرى أرهقنا العصر بمعنى دنا واقتراع.
وعن أبي هريرة الأول أرهقنا العصر أرهقنا نأخرنا أرهقنا العصر أخرها يعني أو أرهقت العصر يعني ضغط عليها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأتي العقبة فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا ويلمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وقوم خروج الأقدام من النار. رواه أحمد وجار سفلي.
وعن
عبد الله بن الحارث.
نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدار قطني. وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وقرس على ظهر قدمه مثل موضع الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءا. رواه أحمد وأبو داود والدار قطني. وقال الفضل به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. باب التيمم في الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامكم. رواه أحمد وأبو داود.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تمت على ثلاث مسائل: مساله الاولى مسح الخفين والعمامه، المساله الثانيه غسل القدمين والعنايه بغسلهما والعنايه بالعقب وطول الارجل، المساله الثالثه العنايه بالتيمم بالأعضاء. أما الأول وهو مسح الخفين، مسح الرأس على العمامة والخمار، الخمار هو العمامة، سمي خمارا لأن يستر الرأس من الخمر لأنها تستر العقل، خمر الإناء ستره. فدلت الأحاديث على أن لا بأس بمسح العمامة والخفين، بل يشرع ذلك، يشرع مسح عليهما عند توافر الشروط في ذلك. فإذا لبسهما على طهارة مسح عليهما كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كانت العمامة ساترة الرأس كله مسح عليها وكذا، فإن كانت ساترة البعض والناصية بادية وهي هذه، فإن كانت هكذا عليها وهذه بادية مسح الناصية ومسح العمامة كما في حديث المغيرة مسح ناصيته وعلى العمامة. اختلف العلماء هل تجزئ الناصية فقط أو العمامة فقط أو لا بد منهما جميعا، والصواب لا بد منهما، لأن رسول الله مسح عليهما جميعا الناصية والعمامة، فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة، وهكذا الخفان لا بد مسح عليهما في المدة التي شرعها الله، ويوم وليلة للمقيم وثلاث ملاياليها في المسافر، إذا لبسهما على طهارة كما تقدم. وفي الأحاديث دلالة على وجوب العناية بغسل القدمين، واللازم لا يجمسح عليهما، يمسح على الخفين. فإذا كان القدمان مكشوفين وجب الغسل لهما، ولهذا كان يغسلهما عليه الصلاة والسلام، المسح لهما مشروع للخفين، وغسلهما حين يكونان مكشوفين. وهكذا العاقب ينبغي تعاهده، لأنه مغب قد ينبو عنه الماء، ينبغي بل واجب أن يتعاهد، وهكذا وطن الرجل تعاهد حتى يعمه الماء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما رأى بعض الناس تساهلا جعل ينادي بأرفع صوته يقول ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فالواجب على المتوضع أن يعتني بهذا الأمر حتى يكمل رجله غسلا. ولما رأى رمعة في بعض الرجل أمر بإعادة الوضوء، في بعض الروايات أمر بإعادة الصلاة والوضوء. صحيح مسلم ارجع فأحسن وضوءك. فاللمعة إن كانت في الرجل وجب أن تغسل إذا كان الوقت قريبا ما طال الفصل، وهكذا إن كانت في اليد غسلها وكمل الوضوء عاد ما بعدها. أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء كله، لأن الأدلة دلت على وجوب الموالاة، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، وفعله يمس أمر الله عز وجل، يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وتوضأ مواليا، وهذا يبين لنا مراد الرب عز وجل. الرسول هو الذي يبين للناس ما شرع الله لهم، كما قال سبحانه وأنزل إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، هو يبين للناس ما نزل إليهم. فلما توضأ مرتبا ومواليا دل على وجوبهما، والواجب الترتيب والموالاة. وما أمر به عليه الصلاة والسلام من إعادة الوضوء في حق صاحب اللمعة دل على ذلك، يعني لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره يغسل محل اللمعة ويكفي. فلما أمر يعيد الوضوء دل ذلك على أن الموالاة لا بد منها، وأنه متى وجد بقعة في القدم لم تغسل وطال الفصل ويبست الأعضاء يعيد الوضوء. أما إن تذكر قريبا قبل طول الفصل قبل نشوف الأعضاء غسل بقعة في رجله وكذا. ودلت الأحاديث على شرعية التيامن، اختلف الناس في هذا التيامن، فالجمهور على أنه سنة، وقال قوم بوجوبه لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين توضأ بدا بيده اليمنى وبدا بيده اليمنى، فدل ذلك على وجوب ذلك، لانه يفسر مراد الرب عز وجل بقوله سبحانه ايدكم وارجلكم، فيبدا باليمين على اليسار. اما السنيه والمشروعيه فهذا لا خلاف فيه، هو محل اجماع، وانما خلاف هل يجب ذلك اما يجب، هذا محل خلاف. فينبغي المؤمن ان يتباعد عن الشبهه وان يحرص على التيامن. ولهذا في حديث ابي هريره اذا توضاتم ولبستم فابدأوا من يمينكم، فيسن البدء باليمين في لبسه بما له يمين ويسار كالخفين والنعلين وقميص والسراويل، يبدا باليمين كمه الايمن من القميص ومن السراويل وبالخف الايمن والنعل اليمنى بفعله صلى الله عليه وسلم وامره عليه الصلاه والسلام. هكذا في الوضوء يبدا باليمين باليد اليمنى وباليد اليمنى. وهكذا حديث عائشه يجب التيمم بشان عمله وترجله وطهوره وبشانه كله. فالبدء باليمين هذا هو المشروع قبل اليسار في الوضوء وفي الغسل وفي الخفين والنعلين والقميص والسراويل ونحو ذلك مما له يمين ويسار. والله اعلم. نعم
الحمامة
مربوطة
أو كذا
مجاورة الحلق هكذا أعلمتم أن تعارها فسمونها المحلقة. نعم إذا كان فيه محلقة لا يمسح عليها، إذا كان هكذا مجرد عصابة ما تكفي. نعم الذؤابة أفضل ولا يمسح
يعني التحنيك لا
بد منه، هذا هو الأرجح لأنه اللي فيه الصعوبة والمشقة. أما إذا كانت غير محنكة ليس في صعوبة في إزالتها ومسح ما تحتها.
يشترط لبسها على طهارة؟
نعم بس سواء.
التوقيت كذلك.
نعم، لأنها ساعة ومسح خفة سواء. نعم.
لكن مسح العرق والصدرين في الرأس الماضي أبي إلا لحيث ضعيفة هنا.
الصوت فيها الرأس داخل في الرأس، أما العمر ليس من الرأس. نعم.
يعني
صدق يمسح داخل في عمر الرأس. نعم. أما الرغبة فليس من الرأس.
لكن الحديث نص الصدرين.
لا بس من باب الإيضاح يعني. نعم.
يعني الإمام هل تعتبر سنة؟
نعم. تعتبر سنة. كانت سنة العرب، لكن العلم يقول اللباس ما يكون في السنة وبدعة، لأن من العوائد. نعم. فمن لبسها تحرر السنة. فلا بأس، ومن ترك فلا بأس، من عمل العرب قبل الشر.
هل يطلق عليها سنة الرسول؟
الله أعلم.
نعم. بالنسبة للمسح على الرأس، إذا كان الإنسان مثلا لبس العمامة ولم يلبس شيئا من ناصية، هل يكفي بس مجرد المسح أو
يكفي؟ يكفي المسح، نعم. إذا ستر الرأس كله يكفي المسح. نعم.
شيخ الأمر
في
البداية بيمين،
ما يدري عنه
شيء.
هو على أنها السنية فقط، وقلب الوجود قوي قوي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه أنه عكس. نعم.
الله يا شيخ، إن المأموم رأى الإمام في قدمه شيء من مائه الماء، ينبه أم ماذا؟
الإمام غير هذا.
لا، وهو يصلي الإمام وهو يصلي.
لا، قد يكون واضح يعني، قد يكون واضح. لا يتضح كثيرا. قد لا يتضح كثيرا.
إن وجد الماء على قدمه واضح جدا يسيل فيه بقع ما أتاه الماء، ويتأكد أن هذا ما أتاه الماء.
محتمل أو محتمل، إذا كان يقين إذا كان تيقن بقعة وغالب من المفصل لا يطلع عليه.
ما فيه بعد الصلاة ولا
لا؟ بعد الصلاة يتثبت في الأمر. نعم. إذا كان ما أصل قدم يعيد صلاته ولا يعيد مرة واحدة. نعم. هذا الشعر هذا اللي فوق العظم تابع للرأس. الفاصل عن الرأس والوجه هذا عظم، هذا لي حاجة الإذن. نعم. نعم. الرأس
هل يشترط المسح على الإمام أن تغطي الرأس كله؟
لا، مو شرط. لما غطت الرأس يمسح ما ظهر. نعم. نعم. إلا المحلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: باب الوضوء مره ومرتين وثلاثه وقراءه ما جاء وزهاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضا النبي صلى الله عليه وسلم مره
فمره،
رواه جماعه الى مسلم. وعلى عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين ومرتين، رواه احمد والبخاري. وعن ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا، رواه احمد ومسلم. وعن ابن شعيب عن ابي معدته رضي الله عنه قال: جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا، فقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه احمد والنسائي وابن ماجه. باب ما يقول اذا بلغ الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضا فيسلم الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ بعد الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال. وساق الحديث: باب ما لا تكروه. عن خالد بن معدان عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي في ظهر قدمه جمعه قدر الذهب الى جسم الهباء، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء، رواه احمد وابو داود وزاد والصلاه. قال: لقد قلت لاحمد هذا اسلام جيد. قال: جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضا فترك موضع مفرد على قدمه، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى، رواه أحمد ومسلم ولم يذكره توضأ. باب جواز المعونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراء وأنه ذهب لحادث الله وأن المغيرة جعل يحط الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين أخرجاه وعن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال قلت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والقضاء في الوضوء رواه ابن ماجه باب للدين بعد الوضوء والغسل عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال جارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله منحفة مصبوغة بزعفران او ورد فاشتمل بها رواه احمد بن ماجه وابو داود ابواب المسح على الكفين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث دلت على مسائل. المساله الاولى الدلاله على شرعيه الوضوء على انحاء وانه صلى الله عليه وسلم توضا مره ومرتين مرتين ثلاثه وتاره بعض الله مرتين وبعض الله ثلاثا وهذا ثلاث في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس انه توضا مره رواه الجماعه الا مسلم كذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني انه توضا مرتين رواه احمد ومسلم وفي روايه اخرى في الصحيحين انه توضا في بعض الاعضاء مرتين وفي بعضها ثلاثا هكذا حديث عثمان توضا ثلاثا هذا كله يدل على ان الامر في هذا واسع والحمد لله. فالواجب مره ويعوض بالماء مره هذا الواجب يتمضى مره يستنشق مره يغسل وجهه مره يعوض بالماء يغسل ذراعيه مره مع المرفقين يمسح راسه مره كما جاء في الاحاديث الصحيحه كل المسح مره يغسل رجليه مره مع الكعبين هذا هو الواجب. فان زاد وغسل مرتين هذا افضل كما في حديث عبد الله بن زيد فإن زاد وغسل ثلاثا فهذا هو الأفضل وهذا هو الكمال كما في الأحاديث الكثيرة من حديث عثمان وغيره وهذا هو النهاية. في الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فتوضأ له النبي ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه في إسناد جيد من هذه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب أبيه عن جده وأخرجه ابن خزيمة أيضا في إسناد الصحيح أيضا كما رواه جماعة مذكورون وأخرجه ابن داود لم يكن هو مؤلف لكن وقع في رواية أبي داود تفصيل وأنه تمرض له ثلاثا واستنشق ورأسه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وأتى إصبعيه سبحته في صباح أذنيه في داخل أذنيه ومسح بهما بيضاء أذنيه ورسل إليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء يعني هكذا الوضوء المشروع الكامل. ثم قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى أو ظلم فوقع في رواية أبي داود أو نقص ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا وذكر الحفاظ أن أو نقص غلط بعض الرواة وأن رواية أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة أصح ليس فيها ذكر أو نقص في غلط بعض الرواة أو شك من الراوي قال زاد أو قال نقص والصواب أنه قال من زاد. أما رواية أو نقص هو وهم أو شك من بعض الرواة دل على عدم صحته الروايات الأخرى لأن النقص لا حرج فيه لا حرج على من نقص عن ثلاث أو عن ثنتين كما تقدم. في بعضها تعدى وظلم بالواو وفي بعضها تعدى او ظلم بالشك والمؤلف ذكر هنا ان هذا يدعى الكراهه وظاهر الحال الحديث يدعى التحريم فقد اساء وتعدى وظلم ظاهره المنع وانه لا يجوز الزياده على ثلاث غسلات من ثلاث غرفات ثلاث غسلات اذا غرفه لا قد لا يعم فيها الماء قد يحتاج الى غرفه ثانيه ليعم الماء يعم العضو فالمقصود ان النهايه ثلاث غسلات يعم بها العضو هذه النهاية. فالسنة ثلاث هذا الكمال وهو الوضوء الكامل ومن نقص فتوضأ مرتين أو مرة أو بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس بذلك. وفي حديث عمر دلالة شرعية التشهد بعد الوضوء ويستحب للمؤمن إذا توضأ أن يتشهد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ ويصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له باب الجنة ويصبر من يشبه أيها شاء. هذا فضل عظيم رواه مسلم. هذا فضل عظيم ينبغي المؤمن أن يأتي بهذا الذكر. والوضوء شرع الله في أول التسمية وفي آخره الشهادة. وأما ما يروي بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، هذا لا أصل له، كما قال ابن القيم غيره أنه موضوع لا أصل له، وإنما المحفوظ التسمية في أوله والشهادة في آخره. في رواية أحمد وأبي داود: ثم يرفع نظره إلى السماء عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. في رواية الترمذي بإسناد جيد: اللهم اجعل من التوابين واجعل من المطهرين. وإن قال ابن الترمذي فيه اضطراب، لكن ثبت من طريق صحيحة زيادة: اللهم اجعل من التوابين واجعل من المطهرين، بعد قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. جاء في رواية النسائي بإسناد إلى بأس به: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، بعد الوضوء. هذا نوع آخر من الذكر
لا بأس به
فيما أذكرناه، لا بأس به.
خلاص، عند الشهادة هي حالة السبابة.
نعم،
حالة السبابة عند الشهادة.
ما لم أقف عليه في شيء من الروايات، ما أذكر أنه وقفت عليه روح السبابة، لكن جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود سنة جيد يدل على عند ذكر التوحيد عند الشهادة يشير بالإصبع، قد يعم هذا. وش بعد هذا؟ كذلك حديث المنذير، حديث قيس بن سعد بن عبادة، فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل عند سعد بن عبادة لما زاره، وهم أعطوه منديلا فيه بصل أو زعفران فاشتمل به. رواه أحمد وأبو داود وجماعة لا بأس بإسناده، ولكن ليس فيه صراحة بأنه تمسح به بل اشتمل به. وفي حديث أميمونة أنه لما أتت له بالمنديل رده وجعل ينفض ما بيده، هذا يدل على أن رده أفضل، وإن اشتمل بالفوطة وغيرها وتمسح بها فلا حرج، لأن الرسول منع عن هذا، تركه تارة وفعله أخرى بالاشتمال، فإن الاشتمال نوع من التمسك. فالأمر في هذا واسع، وهكذا بدل الوضوء جاء في عرض رواية التنشف، وفي أسن رواية التنشف فقال، فله فيه واسع، من تنشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس. وأما الموالاة فيتقدم أن الموالاة لابد منها، فرض من الوضوء، ولهذا جاء في عدة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في قدم بعض الناس لمعة قد الظهر، بعضها قد الدرهم، فأمره يعيد. حديث خالد معدنها جيد، وهكذا حديث عمر، وهكذا حديث أنس، كلها صحيحة، دالة على وجوب الموالاة وأنها فرض، لأن الموالاة لأن لو كانت غير فرض لا مرة يصل لمعة واكتفى، فلما رأى يعيد الصلاة والوضوء دل على أنه لا بد من موالاة في الوضوء. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال هكذا الوضوء، وجب علينا أن نتوضأ كما توضأ، ولأن فعله تفسير لكلام الله، قوله سبحانه: لا يهم يا أيها الذين يقولون في الصلاة فأخذوا، فتفسيره صلى الله عليه وسلم يبين المعنى ويوضح المفهوم. فالواجب أن يكون الوضوء مرتبا كما رتبه الله وكما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أيضا أن يكون متواليا لا يفرق بينه، بل متوالي التوالي معتاد، حيث يغسل كل عضو قبل أن يشفى الذي قبله. وأرض هذه المعونة في الوضوء لا بأس بها، والمتوضئ يصب عليه بعض الناس كما فعل المغيرة وغيره، هذا لا بأس به، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صب عليك غيرك من إناء أو غيره ليعينك على ما شرع الله من الوضوء فلا بأس بذلك، كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وفي حديث أبي أمامة وأبي ذر وغيره. نعم. نعم.
إذا
دخل
المعين
قصد بعض الأعراض. لا بس. إذا نوى المعان صار المعين كالآلة. نعم. لكن الأولى أن المتوضئ يباشر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يباشر والمعين يصب. لكن لو قدر أن المعين أن المعان فيه علة كالمريض ونحو ذلك، فإن غسل غيره يكفي معنيته. قال إذا غسل غيره وجهه وغسل يديه وغسل سحر رأسه وغسل رجليه فهذا لا بأس به، لأن بعض الناس قد تعطل يداه أو يضعف عن العمل فلا حرج أن يعيره أخوه أو زوجته نحو ذلك. نعم. تقدم الحديث الضعيف. نعم.
في كل وقت
او خاص به عند الدعاء عند ذكر الله عند التوحيد وعند الدعاء اشاره للتوحيد. نعم. اما السبابه تنضاك تكون راسها واقفه محنيه قليلا كما في روايه النسائي، لكن عند ذكر التوحيد او الدعاء يحركها قليلا جمعا بين الروايات.
لا غير التشهد على الله
عند الوضوء ما اعلم فيه الا روايه ابن عباس يتقدم فيها في سنه ابي داود كان في الابتلاء يرفع يديه وعند ذكر قال عند ذكر التوحيد او قال ذكر يشير باصبعه. عمر حاضر؟
نعم.
شوف روايه الناس ابن عباس اللي الابتهال يرفع يديه وعند ذكر ايش؟ يشير بسباحته. حديث الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس بالابتهال رواه مرفوعا في قراءة الاسبوع الماضي.
نعم.
الذي يظهر لي انه لا باس
في
اسناده هذا الذي يحظي من سنده لا باس به. ما علق عليه عندكم؟
نعم.
علق عليه احمد وابي داود؟
نعم. وفي هذا؟ من وجه اخر عن عمر وزاد فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وقال في اسناده اضطراب.
لا خلى هذا صحيح، صواب صحيح. اضطراب هذا نعم. جاء من طريق صحيح. نعم. لكن ثم يرفعه نظره للسمع.
نعم.
واحمد وابي داود.
نعم تكلم عنه. ورواه ابن ماجه من حديث انس، وقال ابن القيم في زاد المعاد ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم.
لا غير هذا هذاك الله. لما تعمل وافي داود ثم يرفع من الله للسماء اللي عنده الكلام.
في
اسناده
هذا المفعول.
في اسناده رجل مفعول. بس. لا يراجع ما يكفي هذا. يراجع. يراجع ان شاء الله ويكون غير هذا الدرس ان شاء الله. يراجع ان شاء الله. نعم. اللي يذكر فيه انه لا باس به. نعم. خازن احسن
الوضوء.
نعم.
سم.
لا باس اذا دعت الحاجه اليه لا باس. ولا ابو محمد. لكن يرجع الشهاده اذا خرج. اذا خرج يكسح. نعم. نعم.
نعم. وقال المطيب في ذلك معاك ولم يقرأ صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوء شيئا فلا تسمية وكل حديث
لا لا غيرها بس القصد ما يرفع نظره روايه يوم الاربعاء. نعم لكن ما جاب شيء. نعم. لا يراجع ان شاء الله. نعم. نعم. رواية النسائي فيما اذكر انه لا باس باسناده عند النسائي في عمل اليوم والليله. لكن راجع ان شاء الله احتياطا راجع ان شاء الله هو يا حديث ما يرفع نظره الى السماء. نعم راجع في النص الاتي ان شاء الله. نعم.
مباشره اعانه غير المنتهج.
نعم.
مباشرة
إعانة غير المحتاج. تصح النبي صلى الله عليه وسلم محتاج وعانه المغيرة.
مباشرة
غسل أعضاء. القاعدة لا بأس بها، القاعدة لا بأس بها، لكن المباشر أفضل. نعم. أفضل عنك شيخ. نعم. إذا
كان مثلا في يديه مثلا
نعم.
إذا كان في يديه وسخ وأراد أن يتوضأ وأراد أن يغسله وما ذهب ثلاث مرات فزاد على
الغسل ثلاث. يغسل قبل، يغسل قبل حتى يخلص منه. حتى يتفرع الوضوء.
وإذا غسل أثناء الوضوء.
إذا دعت الحاجة لا بأس له ما يزول ما يزول وجهه.
الله عنك. هل يأخذ ماء جديدا اللمعة أو يدرك فيه بقية
الحاجة. إذا كان الوضوء ما بعد ما طال فصل يكفي. بس اللمعة نعم. نعم. إلا إذا كان في الرضاع يغسل ما بعدها أيضا يعيد ما بعدها حتى يحفظ الترتيب.
إذا كانت
اللمعة في الرضاع يغسلها ما بعدها. لمسح الرأس وغسل الرجلين حتى يصور الترتيب. أما إذا كانت اللمعة في الرجل يكفي غسلها ولا حاجة إلى شيء آخر.
نعم. الوارد في حديث معنى أن وضوء المؤمنين مرة مرة والصديقين مرتين مرتين والرسل ثلاث مرات.
ما عرفنا الأصل.
المعنى
ما فهو ما يعرف له أصله. نعم.
الفصل
بين
المضمضة
والاستنشاق يرجع شيئا. عدم الفصل أفضل، لأن كان لا يفصل مضمضة والاستفرافة الواحدة إذا فيسر أفضل. نعم.
بعض الناس إذا رأى اللمعة في الصلاة يقول لها بريق ويكتفي بهذا.
لا ما حصل. هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسافر ثلاثة أيام وليالي وللمقيم يوم وليلة،
رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. باب اختصار في البسط لظهر الخف. عن ابي رضي الله عنه قال: لو كان الدين المضر لكان اسفل الخف اولى من بسط الاعلى. ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه ابو داود والدارقطني. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه احمد وابو داود والترمذي ونقله على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث الحسن. وعن ثور بن يزيد عن رجلين ايضا عن رضوان الكافي بن مغيرة بن شعبة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. رواه خمسة الى النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلوم لم يسلك عن حول غير ولي بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. أبواب العراق والمروق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث شأن مسح الخفين. قد جاء في مسح الخفين أحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، حتى قال الحسن البصري رحمه الله الإمام التابعين الجليل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله 70 حديثا كلها مسح الخفين. والمقصود أنه جاء في ذلك أحاديث كثيرة مستنيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شرعية مسح الخفين. وهذا من تيسير الله فضله وإحسانه جل وعلا، لما كان الإنسان قد يحتاج إليهما في الشتاء وفي أوقات أخرى لبقاء الرجلين شرع الله مسح عليهما رحمة وتخفيفا منه سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وأذن في ذلك وأمر بذلك، فاستقرت الشريعة بذلك. ولهذا أجمع على ذلك أهل السنة، حتى صار بعض أهل السنة يدخلون في العقيدة خلافا للرافضة، فإنهم أبوا مسح الخفين ومسح القدمين فعكس السنة. المشروع المؤمن إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما، وهكذا الخمار الإمامة مسح عليه عليه الصلاة والسلام، وثبت هذا من عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا لبسهما على طهارة أمسح عليهما، وهكذا الإمامة إذا لبس على طهارة مسح عليهما عليها بفعله عليه الصلاة والسلام. والغلوق نوع من الخفين، وهو خف قصير وقال بعضه خف غليظ، فيمسح عليه إذا كان يستر قدمين ويستر كعبين ومنجز بقية الخفاف ويقال له ومسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجوارب من الصوف والقطن الذي عليه جذور العلم لا يمسح عليها كما مسح عليها جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن المغيرة أن يمسح الجوربين والنبين والنعلين عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الجورب مثل الخف، الخف يكون من الجلد والجورب يكون من الصوف أو القطن أو نحو ذلك، فإذا ستر محل الفرض والكعبان وبقية القدم جاز المسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاث ليال للمسافر. وقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم أن المسح مؤقت لا مطلق، فيمسح المقيم يوم وليلة 24 ساعة، ويمسح المسافر 3 أيام دارية 72 ساعة. هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة، من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث البكرة، ومن حديث الخزيمة بن ثابت، ومن حديث صفوان بن عسال، وحديث أخرى كلها دالة على التوقيت. وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به. المقصود أن ثابت هو التوقيت للمسافر ثلاثا بلياليها لأن حاجته أشد والمقيم حاجته أخف، فجعل الله مدته يوما وليلة. والمسح يكون على ظاهر القدمين، هذا هو السنة كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه من حديث المغيرة أن المسح على ظاهر القدمين، لأن أسفل الخف يتصل بالأرض والقاذورات، فلو مسح عليه لكان أكثر نقلا للأذى والقاذورات والتراب، وكان من رحمة الله أن جعل مسح على ظاهر الخفين. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الجمرين لكان الخف أولى من حمال الله، لأنه يباشر الأذى. لكن جاءت الشريعة بما هو الأصلح والأنفع للمؤمن وهو مسح ظاهر الخفين. وهذا عند التأمل وعند النظر يدل على محاسن الشريعة وكمالها، وأنا جعل في المسح في الظاهر الذي لا يلي التراب ولا يلي الأذى، إذ لو كان فيما يلي الأذى لكان تكثيرا للأذى، لكان هذا إن كان المسح على الأسفل تكثيرا للأذى، فإنه يلتصق بالخف من الأذى الشيء الكثير إذا كان ربا، هذا الشيء الكثير إذا كان ربا. وكان من رحمة الله أن جعل المسح على ظاهر الخفين، هذا هو السنة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نعم.
نعم.
مو شرط، لا مو شرط النية. لو لبسه ما على طهارة ولم ينوي أن يمسح بيخلع ثم بقي عليه يمسح ولا بأس. نعم. نعم. لا معروف عند العلم انه ينتقل ما له حكم بعد ما تنتهي المده يحلع ويتوضا انتهت الطهاره. التوقيت توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذا كان الجاربين فرق يعني في باقي القدم
الصحيح اذا يرفع عن السيد يسير، واذا احتاط وترك وخاطه او رقعه يكون احسن او ابدله، لكن الصحيح ان الشيء اليسير عرفا يعفى عنه خط يسير. نعم.
والجوارب الرقيقه احسن عليه
لو يكون ساتر كفر وحمامه والجورب لابد يكون ساتر لحال الفرق كان شكاك لا يمسح عليه. نعم.
الدليل على وجوب الصلاه.
نعم.
الدليل احسن الله الى وجوب ان يكون ساتر وهو متين
الظاهر عموم الادله في الخفين والجوربين لانهما فعلا وقايه للقدم والرفاق والرفاق للعبد وتسهيل عليه حاجاته، فالرقي لا يحصل به المقصود من هذا. نعم. لا بعد الحدث، المسح بعد الحدث يحسن مسحه بعد حدث، اذا لبسها مثلا صلاه العصر ولم يحدث الا بعد العشاء يكون مسحه بعد العشاء العصر والمغرب لا تحسن. نعم. مده يوم وليله بعد المسح وذات يوم الليلة بعد المسح بعد حلفه يعني. نعم. نعم. ما ينبغي هذا اللي يسوي ما يمشي عليها الرقيقة. نعم. فيه خلاف بين العلم، منهم يجيد هذا لبس اليمنى ثم غسل يسرى ولبس خف عليها، جمع من العلم يقولون انه يمسح لان لبس هذه على طهارة وهذه على طهارة، لكن الاولى لم تكن طهارة كاملة لكن في معنى كاملة، ولكن أولاد المؤمن في مثل هذا يخرج من الخلاف، فإذا غسل اليسرى وانتهى منها وقد لبس اليمنى قبل يخلعها ثم يعيد لبسها حتى لا يبقى خلاف ولا يبقى إشكال حتى يكون لبسهما على طهارة حتى يسمى خلاف. نعم.
ما هو المسح
على العلم؟ إذا كان على الخروج على جوربين مسح عليهما جميعا، مثل كندرة على الجورب كندرة ما تستر، إذا مسح عليهما جميعا لا بأس، لكن متى خلع الأعلى يخلع الأسفل صار الحكم لهما جميعا، متى خلع الأعلى خلع الأسفل. أما إذا مسح الجورب من تحت النعل يعني خلع النعل ومسح الجورب أو خلع الكندرة ومسح الجورب صار الحكم للجورب، والنعل يخلعها متى شاء والكندرة يخلعها متى شاء، لأن الحكم صار لمن شحي عليه هو الجورب. أو نعم.
إذا مسح وسافر
فلا تكون يعني الكندرة منفصلة عن الجورب
ولا منفصلة، إذا مسح عليهما جميعا يبقى يعني جميعا، فإذا خلع الكندرة أو خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا خلع مسح الجورب دون الكندرة دون النعل فالحكم يختص بالجورب كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه.
إذا
انعدم الماء إذا سافر قبل أن يمسح يمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع المسح بعد أن مسح المعروف عند أهل العلم يكون مسحا قيم تقريبا لجانب الحظ.
طبعا اذا
انعدم
الماء ثم
لبس
تيمم
ولبس
الجورابين ثم وجد الماء هل يمسح؟
يخلعه لا يخلعهما لان ما مسح عليهما على غير طهاره الماء، طهاره التواب وطهاره الناقصه بالنسبه الى الماء، فلا يمسح عليهما الا بعد طهاره كامله التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذا مسح عليهم تركه
سمعوا. نعم.
سمع.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والخلاصة من هذا أن صالح البشر والملائكة على خير عظيم وفضل كبير من ربهم عز وجل، لأنهم بطاعته وخدمته سبحانه وتعالى وتنفيذ أوامره، وإنما الخلاف بين أهل السنة ومن خالفهم في الفضل أيهما أفضل فقط. فقال أهل السنة إن صالح البشر من الأنبياء وأتباعهم أفضل في الدنيا والآخرة، وقال المتجلة وجماعة وبعض أهل السنة إن الملائكة أفضل لما ذكره المؤلف من الأدلة. والمؤلف رحمه الله أراد أن يتوسط في الموضوع فيقول إن الأدلة محتملة في الدنيا ولكن في الآخرة بلا شك الرسل وأتباعهم أفضل، لأنهم يصلون إلى الجنة والكرامة، والملائكة يكون في خلبتهم وأعمالهم وقضاء حاجاتهم ومجيء إليهم بما يريدون من النعيم. فباستقرارهم في الجنة واستفائهم هذا الجزاء العظيم بسبب أعمالهم العظيمة ظهر فضلهم على الملائكة وتقدمهم على الملائكة في دار الكرامة. والصواب أنهم أفضل في الدنيا والآخرة، أن الرسل وأتباعهم لأهل الصلاح والاستقامة والهدى أفضل من الملائكة في الدنيا والآخرة. اللهم استعان، كما قال أهل السنة والجماعة. اللهم استعان.
باب الوضوء من الخارج من السبيل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. فقال رجل من اهل حضرموت: ما الحدث يا ابا هريره؟ قال: فساء او غراب. متفق عليه. وفي حديث صفوان في المسجد: لكن من غائب وبول ونوم وتذكر. باب الوضوء من الخارج من النفس من غير السبيلين. عن معدان بن ابي طلحه عن الزرعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: خلف أنا صبرت له وهو رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه خير أو عاق أو فرس أو مد فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه والدارقطني. وقال كفار من اصحاب ابن جريج يرويه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن انس رضي الله عنه قال: حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محارمه. رواه الدارقطني. وقد صح عن جماعه من الصحابه ترك الوضوء من يسير الدم. ويحمل حديث انس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما. فامره من النوم الا اليسير على احدى حالات الصلاه. عن صفوان بن عفان رضي الله عنه باب الوضوء من النوم الا اليسير على احدى حالات الصلاه. عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرة لا ننجع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين بكاء السهل فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين بكاء السهل فإذا نامت العينان استغرق البكاء. رواه أحمد والدارقطني. السهل اسم لحلقة الدبر. وسئل أحمد رضي الله عنه وسئل أحمد رحمه الله عن حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك فقال: حديث علي أثبت وأقوى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أرقيت يأكل بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا الوضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع صرخت مفاصله. رواه أحمد. ويزيد هو الدالاني قال: أحمد لا بأس به. قلت: وقد ضعف بعض الحديث الدالاني هذا لإرساله. قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية 4 أحاديث فذكرها وليس هذا منها. باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قرئ أو لمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأة شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل. رواه أحمد والدارقطني. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
أول أمن أولا
الجهل.
نعم نعم نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل
إن كان
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يدي اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برده. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينفض إلا لشهوة باب الوضوء من مس القبل.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بنواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالنواقض المجمع عليها هي ما يتعلق بالبول والغائط والريح والمذي، هذه أمور متفق عليها تنقض الوضوء. فإذا بال أو خرج منه غائط والدبر أو خرج منه الصوت أو الريح أو المذي بطل وضوءه بإجماع المسلمين. ولهذا قال جل وعلا أو جاء أحد من الغائط، كنا بهذا عن خروج الحاجة في الحديث لا تقول صلاة أحد الحدث إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو فراط. فساء الرائحة بلا صوت وفراط ما له صوت. والمذي ثبت في حديث الصحيح حديث علي النبي أمر بالوضوء إذا خرج منه المذي. والريح مثل ما جاء في الحديث هذا. والبول جاء في عدة حديث وكان أنه كان إذا بال توضع عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا أمر مجمع عليه، البول والغائط والريح والصوت والمذي كل هذا أمر مجمع عليه ودل عليه أحاديث كثيرة. أما المختلف فيه فأنواع، منها مس الفرد باليد كما يأتي، ومنها مس المرأة بشهوة، ومنها النوم، ومنها ما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والجروح التي تكون في البدن والقي ونحو ذلك. هذه خلف فيها العلماء، منهم من رأى أنها ناقضة ومنهم من رأى أنها غير ناقضة. والأصل هو سلامة الوضوء. الأصل في هذه المسائل سلامة الوضوء، سلامة الطهارة. فلا يجوز أن يقال إن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف. فالطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء. قد ثبت انتقاضها بالنوم حديث صفوان، ولكن من غاية البول ونوم وهو المستغرق فيلحق بالبول والغاية. فإذا نام نوما مستغرقا انتقض وضوءه بالنص. ويعضده أيضا حديث علي ومعاوية وما جاء في معناهما، العين وكاء السهي يعني حلقة الدبر، إذا نمت العينان استطرق الوكاء. وإن كان في كل منهما ضعف لكنهما في مجموع طرقهما وما جاء في معناهما حجة وفي قبل طبيل الحسن، فهما مؤيدان لما دل عليها صفوان بن عسال، وكلها في الحقيقة حجة قائمة دالة على انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق. أما النعاس والخفقان فلا يكون الوضوء لأدلة كثيرة، منها حديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني حتى يحصل لهم النعاس فيصلون ولا يتوضؤون. وأصله لمسلم وهو حديث صحيح. كذلك حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان إذا نعس أخذ النبي بأذنه حتى ينتبه، ولم يأمره بالإكثار من صلاته، دل على أن النعاس لا ينقض الوضوء. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة دل على أنه لا ينقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بالنوم المستعجل، وهذا بالنسبة للأمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقض نومه الوضوء، وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، فإن نومه لا ينتقض بالوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم إنها تنام إنها تنام عيني ولا ينام قلبي. لما قالت عائشة يا رسول الله أتنام قبل أن تؤثر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فنومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. وأما ما يتعلق بالدم الذي يخرج من بعض الأعضاء أو القيء اختلف الناس فيه على قولين، منهم من قال بالوضوء واحتجوا بحديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليصرف وليتوضأ ثم يعيد الصلاة وفي ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث حديث ضعيف عند أهل العلم، من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين هو ضعيف لا يحتج بروايته. والقيء ما يخرج من الجو من الفم مرة بعد مرة يقال له قيء، والرعاه ما يخرج من الأنف من الدم، وقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة في الفم عند الجشاء يخرج بعض الشيء في الفم يقال له قلس، والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة. تقدم أن المذي ناقض بالإجماع، المذي ينقض بالإجماع كما تقدم حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين. وأما قلس فاستغربوا أنه لا ينقض ليس بقي، إنما هو قد يخرج من الجوف شيء عند الشبع عند الجشاء قد يخرج منه شيء فيلفظه ولا ينتقد به الوضوء على الصحيح. وحديث عائشة ضعيف لا يحتج به في هذا. والرعاف دم فإن كان يسيرا، وقد ثبت عن الصحابة عن ابن أبي أوفى وابن عمر وجماعة أن الدم اليسير لا ينتقد به الوضوء ويوفى عنه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحديث ابن عبد عائشة هذا مثل ما تقدم ضعيف لا يحتج به. فإن كان الرعاف كثيرا فإنه ينبغي له الوضوء خروجا من خلاف العلماء، وليس لأنه نص في النقض لكن من باب الاحتياط، من باب دع ما يليبك إلى ما لا يليبك إذا كثر. أما إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه كما يعفى عن البثرة تعصر وما يكون في الجراحات الخفيفة والبثور الخفيفة والدمامل وأشباهها، كل هذا يعفى عنها لأنها تعذر للإنسان. أما إن كثر الرعاف أو الحجامة خرج دم كثير فإنه ينبغي له الوضوء احتياطا خروجا من خلاف العلماء، وليس هناك دليل قاطع على انتقاد الوضوء بذلك لكن من باب الحيطة. وحديث أنس في هذا اختلفوا في صحته، احتجم ولم يتوضأ اختلف في رفعه وعدم رفعه، وليس صالحا للحجة، ولكنه يفيد أن الأصل عدم النقض. حديث أنس موقوفا عليه أو مرفوعا يقوي الأصل وهو عدم النقض من خروج الدم من غير السبيلين، لكن إذا خرج دم كثير فالأفضل والأحوط الوضوء خروج من خلاف العلماء رحمه الله عليهم. وأما ما استمر بشهوة فاختلف العلماء فيه، قال بعضهم ينقض، واحتجوا ما ذكره المؤلف برواية معاذ أن رجل أصاب من امرأة كل شيء ما عدا الجماع، فأمره النبي أن يتوضأ ويصلي ركعتين صلاة التوبة، وحديث معلول زيادة التوضأ إلا معلول. والمعروف في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره أخبره أن الله قد تاب عليه، لما قال تاب قال إن الله إنها نزلت فيك وفي أمثالك أقم الصلاة طرف إنه زلها من الليل إن الحسنات من السيئات، فمن تاب مما قد أصاب تاب الله عليه وعلى سبحانه وتعالى. لما زيادة توضأ فهي معلولة غير ثابتة، ولو ثبتت لكان المعنى أمره بالوضوء للتوبة ليس لقصد الاستمرار بل لأجل أن يحقق توبته بركعتين، كما في حديث الصديق أمام عبد يذيب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ويستغفر ربه ويتوب إلا تاب الله عليه، بل يقالها صلاة التوبة. وليس هذا من باب الوضوء مس المرأة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ، ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، ويؤيده ما رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أيضا وإن كان فيه انقطاع لأن إبراهيم لم يسمع منها، لكن ثبت هذا من حديث عروة رواه أحمد رحمه الله، ورواه البزار أيضا، رواه عن طريق عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها أنه قبلها وصلى ولم يتوضأ، قبل بعض النساء فسألها قال ما هي إلا أنت وضحكت، المقصود أنه قبلها ولم يتوضأ. كذلك في حديث البزار عن عطاء عائشة فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الحق. أما قول المؤلف إن الوسط كان مع الشهوة نقض وإلا فلا، هو قول مرجوح. فالصواب أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء مذي انتقض، وإلا فمجرد مس يدها أو مس رجلها أو تقبيلها فالصواب أنه لا ينقض الوضوء. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: هذا لما تعم بالبلوى، والناس في بيوتهم النساء زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عظيما، بيانا عاما، يعني هذا لما تعم بالبلوى. فلما لم يرد فيه حديث صحيح يدل على ذلك علم أنه ليس بناقض، وهذا هو الحق، مس المرأة مطلقا خلافا لما ذهب إلى أحمد وجماعة. وهكذا يقول الشافعي رحمه ينقض مطلقا، الشافعي شدد في هذا ورأى مس المرأة ينقض مطلقا، وأحمد رحمه الله توسط فقال إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا ينقض مطلقا، وهذا قول هو الصواب. في أقوال من ثلاثة: ينقض مطلقا، ولا ينقض مطلقا، وينقض مع الشهوة دون غيرها. والصواب أنه لا ينقض مطلقا لعدم الدليل. وأما قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع كما قال ابن عباس في تفسير الآية، أو لامستم قال الجماع، بقراءة أخرى أو لمستم. والله يكني عن الجماع بما يشاء سبحانه وتعالى، فيكني عن الجماع بالمسيس، ويكني عن بالمباشرة ولا تباشرون، ويكني عن بالملابسة. فالصواب أن الآية في الجماع لا في مجرد مس. وقد روى أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن روى عن عائشة أن النبي قبلها ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وهكذا رواية إبراهيم التيمي شاهدة لذلك، هكذا روى بزار عن عطاء عن عائشة ذلك. فالمقصود هذا هو الصواب، والله وجب التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
ما بين الحديث
بين محمد ما له حديث بين ما له حديث معاذ هذا وحديث ضعيف ما له. لا الدم نعم ليس في حديث صحيح يدل على أخذ الوضوء بالدم، إنما إذا كان كثيرا من باب الخروج من الخلاف، وإذا كان يسيرا كالجروح اليسيرة والبثرة والرعاف اليسير فهذا لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى احتياط. أما القيف في حديث أبي الدرداء وأيضا في ضعف أيام حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان وفيما ضعف اضطراب، لكن إذا توضأ يكون باب من باب الحيطة، من باب دع ما يريب وكذا ما يريب، من باب من اتقى الشبهات فقد استبرأ لك. نعم.
نعم. لما أراد الجمع بينها يعني.
كان يعني على تقدير ثبوتها.
أحسن الله إليك يا شيخ.
نعم.
حديث ابن عباس نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب سنة
رقيقة. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نومه لا ينقض الوضوء.
الحديث ليس على من نام محتاج إلى
الوضوء. هذا ضعيف. ضعيف.
وحديث عائشة رضي الله عنها أن مست
هذا من دلائل لا ينقض الوضوء، مس المرأة ولا مس فولها، مس فولها ولا مس فولها، هذا الصواب.
أحسنت قلت أن وضعت يده على ضرب قدميه، يعني نظام قدميه.
لا هو بالعلم، نقول هو بالحزم أنه ضرب قدميه، لا. على بطن قدميه لا يلزم ضمه، لا. نعم. نعم. سم، نعم. سم، نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب نزول مس القبر. عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. رواه خمس وصححه الترمذي، وقال البخاري هو اخر شيء في هذا الباب. وفي روايه لاحمد والنسائي عن بصرة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضا من نفس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن ابي حبيبه رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضا. رواه البخاري والاكرم وصححه احمد وامره زرعا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقضى بيده وعن
ابي
حبيبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد، وهو يمنع تاويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض من بطن الكف وظهره، ويكفيه بعمومه من وراء حائله وبغير يد. وفي لفظ الشافعي رحمه الله: اذا اقضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضا. وعن عبد بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل مس فرجه فليتوضا، وايما امراه مست فرجها فلتتوضا. رواه احمد.
باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رضي الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا أتوضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. رواه أحمد ومسلم. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة رضي الله عنه قال عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال لا. فقال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال أشعث الله يتصحح الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. باب المتطهر يشك هل أحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث السبعة أربعة منها الأولى تتعلق بمس الفرد، وهي دليل على أن مس الفرد ينتقض به الوضوء سواء كان فرد الرجل أو فرد المرأة، والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك، حديث بشرة وحديث أم حبيبة حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله، وكلها حديث جيدة صحيحة تدل على أن ما الأفضل بيده إلى فرده ليس دونهما ستر وجب عليه الوضوء، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن الواجب على من مس فرده هو الوضوء، لأن الحديث صحيحة واضحة. وفي حديث أبي هريرة من أفضل بيده إلى فرده فيه إيضاح أن المس من وراء الثياب لا ينقض الوضوء، وهذا أمر معلوم لأنه ما يسمى ماس إلا إذا مسه مباشرة، لكن حديث أبي هريرة يوضح ذلك ويبين ذلك، وأن حكم معلق باليد، فلو مسه برجله أو بذراعه لم ينتقل الوضوء، إنما يكون باليد، واليد عند الإطلاق من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، فإذا كان من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء الملابس الأخرى فإنه لا ينتقل الوضوء بذلك. وفي رواية بصرة أخرى عند أحمد وأبي داود من مس الذكر أنه يتوضأ من مس الذكر، يدل على أنه يتوضأ من مس ذكره وفرجه ومس فرج غيره، فلو مس فرج امرأته أو مست المرأة فرج أولادها وأطفالها انتقض الوضوء بذلك. أما حديث طلق بن علي ولم يذكره المؤلف بل احتج به مرة عدم النقض، حيث قال صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن ذلك وهل هو إلا بضعة منك أو قال بضعة منك، وأجب عن العلماء بأجوبة منها أنه كان قديما وأنه منسوخ، لأن الأحاديث الصحيحة دالة على أن هذه البضعة تنقض الوضوء. وقال آخرون ليس هناك تاريخ واضح ثابت حتى يثبت النسخ، وإنما الجواب عن ذلك هو الترجيح لعدم إمكان الجمع، فيكون حديث طلق حديثا ضعيفا شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن ما رواه الثقات يقدم على ما رواه الفرد، ولهذا قال الشافعي رحمه الله في الشاذ إن ما خالف فيه الثقة ما هو من هو أولى منه. قال الحافظ نخبة فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. وذكر في مختلف الحديث أنه إذا تعارض حديثان فأكثر فإن أمكن الجمع وجب، فإن لم يمكن الجمع وأمكن النسخ أخذ بالنسخ، فإن لم يمكن الترجيح. وهنا في هذه الحديث هو مقام الترجيح، لأن شرط النسخ أن يعلم المتأخر من المتقدم، والجمع لا يمكن، إن قول صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرده إلى يتوضأ والمشرف إلى يتوضأ واضح في مخالفة إنما براءة منك وهذا براءة منك، فإن ظاهره لا وضوء ولا يشرع الوضوء، ثم قال فقد وجب، فدل ذلك على أن الواجب على من أفضى بيده إلى فرده من رجل أو امرأة فإنه ينتقض وضوءه. والفرد يشمل الذكر ويشمل فرج المرأة ويشمل حلقة الدبر لأنه فرد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بحمل أحاديث النقر على إذا مسه بشهوة وحديث طلق على غير الشهوة ومال إلى هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل. فقول من قال بالنقض مطلقا هو الصواب والحق الذي لا غبار عليه، وهو ظاهر من هذه الأحاديث الأربعة وما جاء في معناها، وأنه مس فرجه انتقض وضوءه مطلقا سواء كان عن شهوة أو عن شهوة، هذا هو الصواب وهذا هو مقتضى هذه الأحاديث الصحيحة. وأما الأحاديث الثلاثة الخامس والسادس والسابع هو يتعلق بلحم الإبل، والحديث صحيح ظاهر في نقل لحم الإبل، وأن لحم الإبل ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة مذكور عند مسلم، فإن قال توضأ من لحم الإبل ولا توضأ، قال في الغنم إن شئت، حديث البركة ذلك توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم، هكذا حديث الغرة. فهي أحاديث صحيحة دالة على النقل، فذهب الأكثرون إلى عدم النقل أخذا بأحاديث تفرض مماسة النار، وليس بهذا حجة، لأن العام لا يقضي على الخاص، لأن الخاص هو الذي يقضي على العام. حديث لحم الإبل بعد نسخ الوضوء من مسة النار على قول بالنسخ، وقول الآخر له ليس بنسخ ولكن ترك الوضوء يدل على عدم الوجوب، وأنه لو توضى من مسة النار كان أفضل، ولكن ترك النبي الوضوء من مسة النار يدل على عدم الوجوب. أما حديث لحم الإبل هو صريح في أنه كان بعد النسخ، لأنه قال توضأ منه ولا توضأ منه، فدل ذلك على أن هذا كان بعد النسخ بعد ما ترك النبي الوضوء من مسة النار. وهكذا قول في حديث البراء توضأ منه من الإبل ولا توضأ منه الغنم، كل هذا واضح في أنه بعد النسخ، واستقر بذلك أن لحم الإبل مختص بهذا الحكم، وأن الغنم والبقر والصيد كله لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة لهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل مثل الكرش والأمعاء والكبد والحال وأشباه ذلك، على قوله منهم من لحق باللحم ومنهم من قال لا تلحق باللحم، لأن اللحم عند الإطلاق هو الحفر المعروف، هذه لها أسماء خاصة، كبد كرش أمعاء لها أسماء خاصة فلا تلحق باللحم. قال آخرون بل هي ملحقة باللحم، كما أن لحم الخنزير محرم، عبر الرب بلحم الخنزير وهو محرم، لحمه وشحمه وأمعاؤه وكرشه كل شيء محرم بإجماع المسلمين، يكون هذا ملحقا باللحم أيضا في نقض الوضوء كما ألحق باللحم في لحم الخنزير، وقول له قوته وله حظه من النظر. فالأولى بالمؤمن أن يتوضأ من ذلك، يأكل كرش من الإبل أو من أمعائه من كبد، فالأولى والأحوط أن يتوضأ من ذلك لأنه من حيوان وجب الوضوء من لحمه، فهذا يلحق به على سبيل الاحتياط، ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استورى على الدين فرضه، فالوضوء أولى وأحوط من الكرش ونحوه مما لا يسمى لحما، وقد يسمى لحما ويتجوز فيه فيلحق باللحم الصريح الذي جاءت به الأحاديث في نقض الوضوء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني
نعم
ينطبق على وصف الشاب حديث طلق.
نعم
حديث طلق ينطبق على وصف الشاب.
نعم ينطبق عليه لأنه يعني مخالف الحديث الصحيح.
نعم
حديث لا بأس به سنده حسن. نعم من شرط الصحيح ألا يكون شاذا، فيقال أنه ضعيف من أجل الشذوذ لا من أجل السند.
لكن ماذا
قال
هذا
أمثل
الجمع؟
لا هم الله، لأن الرسول ما أشار إلى هذا ولا بين هذا، ولا قال بشهوة وعن تنزل وكذا، أطلق الأحاديث. نعم.
إذا كان ولد صغير عمره مثلا سنة ولا كذا وأمه مثلا مسته عنده
توضأ، إذا مسته يتوضأ لأن الحديث من مس الذكر.
لو
صحيح. ولو صحيح. نعم.
إذا كان ضمير يا شيخ.
نعم.
إذا كان ضمير وغسل ذكر مريض.
إذا غسلته توضأ. نعم.
يشتغل
بذلك مس
الذكر والفرج
إذا
كان بإرادة أو بدون إرادة.
نعم. من مسه هو
اللي توضأ. أحيانا الواحد يغتسل.
إذا اغتسل مسح ذكر يعيد الوضوء. نعم.
مرق اللحم.
لا المرق واللبن ما ينقض الوضوء. نعم.
طيب ولو مس فرجه ليس متعمدا.
ولو ما هو متعمد. نعم الحديث نعم.
كان المريض
شفاء الأربعة ذهبوا إلى أن لا ينقض الوضوء لحم
الإبل. هكذا نقل عنهم نعم.
الحديث
صلوا
فيها
فانها
بركه
غنم يعني والله جعل فيها بركه وسكينه لابرك من الابل
يا شيخ
نعم.
اذا كان المريض مثلا قد توضا ولبسه غيره مثلا الملابس فالذي لبسه لمس فرجه هل يتوضا المريض؟
نعم والله هو بس اللامس
المريض ما عليه
شيء لا الملموس لا
الملموس ما عليه
شيء نعم يتوضا اللامس
نعم ما في شيء
مكفنا
من
لحم الابل نعم وهذا يدل على أن الله جل وعلا لطف بعباده فالإنسان عرضة لأن يجد أشياء من وسوسة وأن خرج منه شيء أو قرقرة أو شيء في المقعدة فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلغي هذا كله ويعتبر نفسه على وضوئه وعلى طهارته حتى يعلم يقينا أنه خرج من شيء. والشيطان حريص على إيذاء ابن المؤمن وعلى تشويش طهارته عليه وعبادته عليه فلطف الله بالمؤمن وجعله في راحة من هذه الوساوس يبني على اليقين والأصل والأساس ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان فإن يأتي الشيطان فينفخ في مقعده مثل مقعد الحديث الآخر يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعده فيخيل له أنه محدث إذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا عدو له أشياء يفعلها مع المؤمن كل ذلك إيذاء من الوسوسة في دينه الوسوسة في إيمانه الوسوسة في ربه الوسوسة في وضوءه في صلاته فلا ينصرف في طهارته وصلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وليعمل بما عرفه من الطهارة حتى يعلم يقينا وجود الضد وهكذا في إيمانه إذا جاءت الوساوس في ربه أو في دينه أو في اليوم الآخر أو غير ذلك أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو الدواء والعلاج لهذا العدو في هذه المسائل نعم
قيل لها 72 مكيدة لابن آدم
نعم
قيل لها 72 مكيدة لابن آدم
72 إيش
مكيدة
نعم نعم
باب ايجاب الوضوء للصلاه والطواف ونص المصحف عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول رواه جماعه الا البخاري وعن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القران الا طاهر رواه الاحمد والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر وقال الاكرم واحتج ابو عبد الله يعني احمد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تمس المصحف الا على طهاره وعن طارق بن قدر قدره النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف بالبيت صلاه فاذا طفتم فاقلوا الكلام رواه احمد والنسائي ابواب ما يسحب الوضوء لاجله
تقدم يتعلق به بالحذر من وساوس الشيطان في وضوء الصلاة وأن الواجب البناء على اليقين والحذر من وساوس الشيطان وأنه عدو مبين يوسوس عليه في صلاته وفي طهارته وهنا يبين المؤلف أيضا أن الصلاة لا بد لها من طهارة وهكذا الطواف وهكذا مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول خرجه الإمام مسلم في صحيحه بين صلى الله عليه وسلم انه لا بد من الطهاره والطهور بالضم والفعل، وهكذا الوضوء والفعل والتطهر وبالفتح والماء، هذا هو راي جمهور اهل اللغه. ان اردت الماء فتحت، وان اردت الفعل ضممت، كالوجور والسحور والوجور واشباه ذلك. وفي حديث ابي هريره عند الشيخين لا تقبل صلاه احدهم اذا احدث حتى يتوضا. في حديث علي مفتاح الصلاه الطهور، فلا بد من طهاره للصلاه نافله او فريضه، والطواف مثلها، طواف البيت صلاه وهو مثل الصلاه، جاء هذا مرفوعا وموقوفا، والموقوف يؤيد المعروف والمرفوع ضعف، والموقوف يؤيد ذلك، الموقوف يؤيد المرفوع، يدل على انه لا بد من طهاره. في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اراد ان يطوف توضا، حديث الوداع، لما اراد ان يطوف توضا، دل ذلك على ان الطواف يتوضا له. وهكذا مس المصحف. اما السعي فلا، سعي عند اهل العلم لا يشترط له الطهاره، وانما الطهاره للطواف، لكن اذا سعى على طهاره كان افضل واكمل. وهكذا مس المصحف لا يمسه الا عن وضوء، هكذا جاء عن عمرو بن حزم، حديث جليل معروف، تلقت الامه بالقبول، وكتب كتبه النبي لاهل اليمن، فيها اشياء كثيره من مسائل الدين، في الجنايات، الديات، الطهاره وغير ذلك، فيها لا يمس الفضائل الا طاهر، وله طرق وله شواهد، هو بمجموعها حديث جيد من باب الحسن لغيره، وعليه افتى الصحابه كما ذكره ابو العباس التيمي رحمه الله، فتوى اصحاب النبي بذلك، انه لا يمس القران الا طاهر، ومنهم سعد بن وقاص وابن عمر. فالواجب ان لا يمس القران الا من هو على وضوء، وهو ذهب الائمه الاربعه والنهوض، اخذا بهذا الحديث لتعدد طرقه ولتعيده بفتوى الصحابه رضي الله عنهم. فان دعت الحاجه الى مسه من دون حائل فلا باس، حمله بحائل بعلاقه او بحائل دونه، او مراجعته مع حائل من الحاجه الى ذلك. نعم.
يلف عليه بشيء.
نعم. قبل الصلاه. في اي مكان وفي اي زمان. قبل الصلاه وبعد الصلاه، في المسجد وفي غيره. إذا شك فالأصل صلاة الطهارة، يعني يعلم أن قد توضأ ثم شك، فالأصل بقاء الطهارة. نعم.
قلت
فيه
كلام
عن
طرقه ما
يصح إلا
بطرقه.
نعم، في بعض طرقه ضعف، والمحبوب عندما لم يجمع إرساله، ولكن رواه أبو داود في المراسيل بإسناد جيد متصل، وبقية الطرق تؤيد ذلك، فهو من باب الحسن لذاته او الحسن لغيره، اقل احواله انه من باب الحسن لغيره لكثره الطرق وتايده بفتوى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
الله
يسلمك. بحديث
عائشه
تعلمت عن الحاج
البيت على جواز
مس
المصحف
لغيره. ما هو كفر، هذا عام مخصوص او عام مخصوص، العمومات ما تنقل خاص ولا تنقل خاص. نعم.
نعم. يشترط
الطهارة. نعم. السعي
يشترط الطهارة.
نعم. طواف. سبب. نعم.